بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة الطلاق، والتي هي عبارة عن آداب وأحكام في الطلاق، لكنها تؤدي إلى الوفاق بين الزوجين. مر معنا في أول آية بعض الأحكام المتعلقة بالعدة، وهي المدة التي تكون بعد الطلاق، الطلاق الرجعي. قال الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وعرفنا بعض الأحكام المتعلقة بالعدة. ثم ماذا يفعل الزوج إذا قاربت العدة، عدة المرأة على الانتهاء؟ يأتي الآن تكملة هذه الأحكام. قال الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. يعني الزوج طلق امرأته، وكما عرفنا وسيأتي في سورة الطلاق بيان مدة العدة على أحوال مختلفة بحسب حال المرأة، لكن نأخذ الأمر الغالب والطبيعي. إذا كانت المرأة من ذوات الحيض، يعني تحيض، لا زالت شابة تحيض، طلقها زوجها، فقلنا عدتها ثلاث حيض، فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن. فقول الله تعالى فأمسكوهن يعني أنه يراجع زوجته، وهذا لا يكون إلا في العدة، هذا لا يكون بعد أن تنتهي العدة. ولهذا يعلم أن قول الله تعالى فإذا بلغنا أجلهن ليس معناه إذا بلغت المرأة نهاية العدة وانتهت منها، لأن إذا انتهت من العدة خلاص ما يستطيع الزوج أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فالمرأة كما تعرفون إذا كانت في فترة العدة ثلاثة قروء، فالزوج يستطيع أن يراجعها متى ما يشاء ولو بدون رضاها، لأن هذا من حقه، هذه فرصة له، أعطاه الشرع مهلة، يستطيع أن يرجع إلى امرأته. قد يطلق بدون تفكير ويتسرع، فقال لك عندك فترة تستطيع أن تراجع زوجتك بدون مهر ولا عقد ولا رضاها، الأمر بيدك. لكن إذا انتهت العدة فهنا لا يجوز للزوج أن يراجع امرأته إلا بعقد جديد ومهر جديد، كأنها امرأة أجنبية. فالله تعالى هنا يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن، هذا يدل على أن العدة ما انتهت. فمعنى قول فإذا بلغن أجلهن يعني قاربن الأجل، لأن المقاربة تأخذ حكم الانتهاء، فيصح أن يطلق عليها بلغت المرأة عدتها، يعني قاربت أن تنتهي من العدة وأن تبلغ الأجل. فإذا بلغن أجلهن يعني مثلا كانت المرأة في نهاية الحيضة الأخيرة، ويعني بقي لها يومين ثلاثة أيام ستنتهي مثلا، فهنا لابد للزوج أن يحدد موقفه، هل أنت تريد هذه المرأة أو لا؟ قال الله تعالى يرغب في الوفاق والرجوع، فقدم الإمساك على الفراق، قال فأمسكوهن بمعروف. وتأمل في ألفاظ القرآن، قال فأمسكوهن، ما قال فأرجعوهن مثلا إليكم، أمسكوهن، الشيء الذي تمسكه بيدك هو في يدك أصلا، كأن هذا إشارة إلى أن الزوج ينبغي عليه أن يبقي هذه المرأة في عصمته، أن يمسك عليها. كأنها شيء نفيس وثمين، أمسكها. قال فأمسكوهن بمعروف. وتقديم الإمساك هنا هذا يدل على الترغيب في إرجاع الزوجة والبقاء معها، وهذا مثل قول الله تعالى في سورة البقرة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، يعني في فترة العدة. قال فأمسكوهن، لكن بشرط ماذا؟ بمعروف. بمعروف يعني إذا أردت أن تراجع المرأة، والرجعة تحصل كما عرفنا بأنك تقول أرجعتك كلمة فترجع إليك، تكون قد أمسكتها، لكن بشرط أن تمسكها بمعروف، ما تمسكها حتى تضرها، قل ما عليه هذه أنا سأؤدبها. فماذا تفعل لما تأتي المرأة في نهاية العدة تقول أنا رجعتك، وهو ما يريد الإصلاح ولا المعروف، ثم بعد أن يراجعها يرجعان لبعض يريد أيضا أن يطيل عليها العدة، ما يريدها أن تتزوج مثلا بزوج آخر أو كذا، هو لا يريدها في نفس الوقت، فيطلقها مرة ثانية ويجعلها أيضا في عدة مرة أخرى تقريبا ثلاث، يعني ثلاث شهور، أو يعني هي ثلاثة حيض، فهكذا تطول الفترة في العدة على المرأة ولا يريدها، فقط يريد أن يعذبها. وكان أهل الجاهلية هكذا يفعلون، لأن الطلاق ما كان له عدد معين في الجاهلية، يطلق ثم لما تأتي المرأة تنتهي عدتها مثلا، أو يعني ينتهي حيضها، يطلق مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهكذا تكون مطلقة للأبد، ولا هي متزوجة ولا هي يعني غير متزوجة. فجاء الإسلام بتحديد هذه الأمور، قال فأمسكونا بمعروف. كذلك الإمساك بمعروف يكون بأن ينوي الإصلاح، ينوي الخير، يعني أنك تريد أن تمسك هذه المرأة تفتح صفحة جديدة، تعيش معها حياة طيبة، ما أن تمسكها بمعروف لأجل أن تعذبها وتضرها وتضربها وتشتمها، لا. فأمسكونا بمعروف. وإذا ما رغبت في هذه المرأة قلت خلاص يعني أنا لا أريد هذه المرأة، فتجعل العدة تنتهي وتفارقها. قال أو فارقوهن بمعروف، يعني أنت طلقتها الآن، لكن معنى ما معنى أو فارقوهن بمعروف؟ يعني لا ترجعها إلى أن تنتهي عدتها. فإذا انتهت العدة، مرت عليها ثلاث حيض واغتسلت من الحيضة الأخيرة، خلاص ما لك رجع إليها إلا بعقد جديد ومهر جديد، خلاص إذا أنت فارقتها. لكن المفارقة أيضا تكون إيش؟ بمعروف، ما تكون المفارقة بالسب والشتم واللعن والمشاكل، لا. أو فارقوهن بمعروف، انظر كلمة بمعروف هذه تقضي على كثير من المشاكل والملفات في المحاكم. لو أن الزوجين امتثلا هذا الأدب في الطلاق، يعني يمسك بمعروف يطلق بمعروف، ما في حاجة إلى تضخيم الأمور والمشاكل والمحاكم والقيل والقال والخلافات. ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم، هكذا ختم الله آيات الطلاق في سورة البقرة، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. لماذا هذا النزاع وهذه المشاكل؟ فقال أو فارقوهن بمعروف، كل يأخذ حق إذا كانت هناك حقوق، ويكون الفراق بمعروف بإحسان، كما قال الله تعالى في سورة البقرة: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم حتى تضمن الحقوق، لأن العدة كما عرفنا يترتب عليها أحكام كثيرة، فالله تعالى أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى المفارقة. قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني إذا راجعت امرأتك في فترة العدة أشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا ذوي يعني رجلين، عدل هذه صفة يعني الشاهد أن يكون عدلا مرضي السيرة، منكم يعني من المسلمين، ما يجوز أن يكون الشاهد من الكفار. وأشهدوا ذوي عدل منكم، يأتي ب يعني شاهدين يشهدان أني أنا راجعت، اشهدوا أني راجعت امرأتي. لماذا؟ لأن هذه حقوق مثلا ممكن أن تدعي المرأة وتزور وتقول هو ما راجعني وكذا ويعني ولا تريد هذا الزوج مثلا وراجعها ويكونك مشاكل وما في بينة وما في دليل. لا، قال وأشهد ذوي عدل منكم حتى تضمن الحقوق. وقال وأقيموا الشهادة لله، يعني الإنسان عندما يشهد يشهد بحق، ما يشهد لأجل أن هذا قريبي أو يشهد على فلان لأن عدوي، لا، وأقيموا الشهادة لله. ثم الله تعالى، طبعا الشهادة الإخوة عند جمهور العلماء أنها مستحبة، لو أن الإنسان مثلا طلق زوجته في الرج في فترة العدة قال أنا أريد تكون الأمور مستورة والحمد لله ما بيننا خلاف، لكن هذه لحظة غضب وما أريد أحد يعرف بالموضوع، وأنا أراجع امرأتي بدون ما أحد يعرف، بدون حتى ما أشهد أحدا، وقال لها راجعتك وخلاص صلحت الأمور، هذا جائز، لأن الشهادة هذه مستحبة عند جماهير العلماء. قالوا لأنها ليست مثل الشهادة في ابتداء العقد، الشهادة في بداية عقد النكاح هذه من يعني أركان العقد أو من الواجبات عند بعض العلماء، لكن هذه الرجعة من باب استدامة العقد، والاستدامة أخف من الابتداء، فقالوا هذا على سبيل الاستحباب عند جماهير العلماء، لكن الأفضل والأحوط أن يشهد. قالوا أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ثم حثنا الله تعالى على امتثال هذه الأحكام، قال ذلكم يوعظ به، ذلكم الأمر العظيم أيها المخاطبون من هذه الأحكام المتقدمة يوعظ به، يعني يمتثله ويتذكر به ويتعظ به، فيمتثله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي عنده إيمان بالله ويراقب الله يقف عند حدود الله ويمتثل هذه الأحكام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي عنده إيمان باليوم الآخر وأنه سيحاسب يوم القيامة على كل قول على كل عمل، يتقي الله ويمتثل هذه الأحكام، ما يظلم زوجته أو يضارها. قال ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وهذه الآيات تشبه الآيات التي في سورة البقرة، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، كما قلنا هنا يعني قاربنا بلوغ أجل العدة يعني انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن. فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أو سرحوهن بمعروف. سورة البقرة سرحوهن، وسورة الطلاق فارقوهن، يعني هذه من المتشابهات في القرآن، فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. نعم، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. طبعا هناك الإخوة، يعني نحن ما كنا نريد أن نقول هذا لكن من باب الفائدة، لماذا قال هناك سرحوهن هنا فارقوهن؟ شوف دقة القرآن، قال لك لأن هناك المقام في النهي عن المضارة أوكد، إن قال هناك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فلما كانت المضارة هناك أعظم وجاء التحذير منها، أكد على قضية الإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فاستخدم لفظ التسريح، لأن لفظ التسريح في اللغة العربية يدل على انطلاق وسرعة، وذلك يقال السرح يعني الناقة السريعة، فتسريح يعني تطلق طلاقا سهلا سريعا بلا مضارة ولا سب ولا شتم ولا لعن، سرحوهن بمعروف من كمال الإحسان. ف هنا قال فارقوهن بمعروف على الأصل مفارقة، فهذا يعني ما يتعلق باختلاف اللفظين والله أعلم. قال أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله واليوم الآخر هو أصل صلاح الأعمال واستقامة الأحوال. ولذلك تأمل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. العقيدة الإخوة هي الأصل في الأخلاق، في الآداب، في الأعمال، في معاملة النساء، كل هذا ينبع عن عقيدة. إذا صلح القلب الإيمان بالله واليوم الآخر لن تظلم زوجتك، حتى وقت الطلاق تطلقها بمعروف. فهذا يدلك على عظم شأن العقيدة والإيمان، هذا الإيمان الحقيقي. وذلك إذا رأيت إنسانا سيء الأخلاق أو فاسد التعامل مع أهله اعرف أنه ناقص في إيمانه لا شك، حتى لو كان يصلي في الصف الأول في المسجد هذا ما يستمع أبدا. فساد الأخلاق وسوء العشرة الزوجية هذا ما يجتمع مع الإيمان. لذلك هذا فيه إرشاد بل تحذير لمن يخادع نفسه يظن أنه مستقيم وأنه يحافظ على عبادة الله والصلاة وربما يطلب علم، ثم تجده من أقسى الناس على أهله. هذا ما يعرف حقيقة العلم ولا يعرف حقيقة الإيمان. فالله يقول هنا ذلكم يوعظ به، من الذي يتعظ بهذه الأحكام ويأخذها ويمتثلها؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ثم جاء هذا الختام الذي يطمئن القلوب عند الطلاق والمشاكل. ربما الإنسان يسيء الظن بالله ويقول الآن أنا في مشكلة وطلقت زوجتي وخسرت مالي وخسرت بيتي وتفرقت أسرتي وماذا سأفعل، والمرأة كذلك الآن أنا أرجع إلى بيت أهلي من ينفق علي وأولادي من لهم ومشاكل وسوء ظن بالله وضيق في الحياة. فجاء هذا الختام للآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، تطمئن القلوب. ثم زادك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله أكبر. تأمل، قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. طبعا هذه قاعدة عامة في الحياة كلها تشمل الدنيا والآخرة، تقوى الله فيها المخرج في الدنيا والآخرة. لكن أولا نأخذها بالنظر إلى سياق الآيات. هذه الجملة جاءت تذييلا لآيات الطلاق، يعني من اتقى الله في طلاقه جعل له مخرجا. إذا طلقت على السنة ما تعديت حدود الله، الله يجعل لك مخرج، ما يحتاج تبحث عن حيل وتحاول أن تلفق الأمور وتتحايل على الشر حتى ترجع لك زوجتك، لا ما يحتاج إلى كل هذا. لكن اتق الله في طلاقك. كيف تتق الله في طلاقك؟ تطلق طلاق على السنة. كيف طلاق على السنة؟ كما عرفنا تطلق في الوقت الشرعي، ما تطلق المرأة حائض، ما تطلقها في طهر جمعتها فيه، تطلق طلقة واحدة، لأن طلاق الثلاث لا يجوز محرم، لأن الله يقول الطلاق مرتان، يعني أعطاك مهلة رحمة من الله، طلق مرة واصبر، ممكن تفكر وتراجع زوجتك. أما أن تجمع الطلاق كله في مجلس واحد فأنت الذي جنيت على نفسك، أنت ما اتقيت الله. ولذلك جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس طلقت امرأتي 100 طلقة. شوف مو بثلاث طلقات، 100 طلقة، يعني هذا من الجهل ومن الغضب. بدأ يقولها طالق بالثلاثة، طالق 100 طلقة. فماذا قال له ابن عباس؟ شوف هذا التلاعب بحدود الله. قال أغضبت ربك وفارقت امرأتك، لم تتق الله في طلاقك فلا مخرج لك. خلاص فارقت زوجتك، لأن 100 زيادة على الثلاث، ما لك مجال ترجع إليها. وهذا يؤكد لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا كما في هذه الرواية وغيرها من الروايات. لماذا؟ لأن هذا ما اتقى الله في طلاقه. لو طلق امرأة مرة واحدة ما يحتاج يأتي يسأل ويقول أنا أريد أن أرجع زوجتي، لا، عندك الحمد لله فسحة فترة العدة تستطيع أن تراجعها، ما راجعت فترة العدة بعد فترة العدة تستطيع أن تعقد عليها بعقد جديد ومهر جديد إذا وافقت، الحمد لله. طيب طلقت مرة ثانية، أعطاك الشرع مرة ثانية مهلة أخرى تستطيع أن تراجعها، وإذا ما رجعت في العدة تستطيع أن تراجعها بعقد جديد بعد العدة. طلقت مرة ثالثة، هنا الطلاق ليس لعبة، يعني لو كانت المسألة لعبة هكذا سيفعل الرجل، لكن المرة الثالثة قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا شرط ثقيل على نفس الزوج، على الوتر الحساس. إن كنت تريد زوجتك مستحيل أن تطلقها الطلقة الثالثة، لأنك لن تراجعها إلا بعد أن يدخل بها رجل آخر، وهذا أشق ما يكون على نفس الزوج. فإذا كان صادقا في أنه يريد زوجته مستحيل يطلقها المرة الثالثة، فإذا وقع هذا جاء هذا التأديب الحاسم، خلاص ما تراجعها حتى تنكح زوجا غيره. وهنا النكاح ليس العقد فقط، الدخول بالمرأة، ينكحها زوج ويدخل بها، ثم بعد ذلك إما أن يطلقها طلاق رغبة من عنده أو يموت عنها، ثم بعد ذلك تستطيع أن تتزوجها. فهذا حتى ما يكون هناك تلاعب بالمرأة كما يفعل أهل الجاهلية. فإذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا يتعلق بالطلاق نفسه. ثم هذه قاعدة عامة في الحياة، وكما جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذه الآية أكثر الآيات في القرآن فرجا ومخرجا، هذه الآية تريد الفرج، هذه الآية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الله أكبر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن عباس من كل كرب في الدنيا والآخرة تجد المخرج. انظر كيف يونس عليه الصلاة والسلام في بطن الحوت اتقى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالله تعالى أخرجه نجاه. إبراهيم ألقى في النار، حسبي الله نعم الوكيل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كما ستأتي معنا، جعل له مخرجا. النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور والمشركون لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآهما، لكن اتقى الله إن الله معنا، جعل لهما مخرجا، حفظهما الله تعالى. مثلا قصة الثلاثة الذين خلفوا، كعب بن مالك وصاحبه رضي الله عنهم، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة 50 ليلة، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. لكن تأملوا، عندما صدقوا الله، صدقوا الله، اتقوا الله، فجعل الله لهم مخرجا، نزلت التوبة من السماء من عند الله، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لأن بهذا يكون المخرج، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فتريد المخرج من كل ضائقة، أولا عليك بتقوى الله. أيضا قد يقول قائل طيب أنا اتقيت الله وما حصلت مخرجا. هنا يأتي تفسير بديع لابن مسعود رضي الله عنه، قال المخرج أن يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. الله أكبر، يعني المخرج لا يلزم أن يكون واقعيا حسيا، لا، المخرج هو المخرج في قلبك، المخرج أن يكون عندك يقين بالله أن الله هو المعطي المانع، خلاص إذا وجدت هذه العقيدة في قلبك فأنت حصلت المخرج ولو كانت الأمور في ضيق. لماذا؟ لأن المؤمن إذا كان على هذه الحال يطمئن، يقول أنا بذلت الأسباب وما لي إلا الله، ما قدر الله لي في الواقع أن أخرج من هذا المرض، من هذه المصيبة، من هذا الدين، من هذه المشكلة، ما قدر الله، لكن أنا الحمد لله إيماني ثابت، أنا أعلم أن الله إذا شاء أعطى وإذا شاء منع. كيف ستعيش؟ ستعيش بقلب مطمئن، لن تضرك هذه الضائقة في دينك. ولو مات الإنسان على هذا سينتقل إلى أعظم مخرج، سينتقل إلى النعيم العظيم عند الله. إذن هو في الحقيقة في مخرج في الدنيا والآخرة. انظر مثلا عثمان رضي الله عنه كيف اجتمع عليه الخوارج، هو اتقي الله، اتقى الله تعالى في هذه الفتنة وجعل الله تعالى له أعظم مخرج. تقول كيف المخرج وهو قد قتل؟ هذه الشهادة أعظم مخرج. كما رأى في منامه أنه يفطر عند النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ستفطر عندنا الليلة. هذا أعظم مخرج، أعظم مخرج أنه ثبت في هذه الفتنة وكان موقفه أحسن موقف، لم يرق دماء المسلمين، لم يسبب فتنة، ثم في الوقت نفسه لم يتنازل حتى ما تكون الخلافة هذا المنصب العظيم ألعوبة في يد الثوار، فوقف ثابتا ضحى بنفسه لأجل أن لا تراق دماء المسلمين وحتى يحفظ الدين ويحفظ هذا المنصب. ما يكون لعبة كل من خرج على ولي أمر لابد أن يتنازل ولي الأمر كما تنازل عثمان، لا ما يتنازل. طيب يجعل الناس يقاتلون هؤلاء، لا، لأن هذا يؤدي إلى قتال بين المسلمين. فثبت حتى قتل، فكان هذا أعظم مخرج له بالشهادة في سبيل الله. إذن المخرج الحقيقي هو المخرج الذي في قلبك بيقينك بالله. لأن المخرج ماذا تريد من المخرج؟ المخرج عكس يعني الضائقة، الضائقة المسلم يجد فيها الضيق والهم والغم. طيب إذا وجد هذا في قلبك في الحقيقة أنت في طمأنينة، إذن أنت في خير، إذن أنت في مخرج في الحقيقة. ولو كنت في الظاهر أمام الناس كنت في ضائقة، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. فهذا أمر عظيم، الذي يعيش مع هذا المخرج الباطني القلبي يسعد في حياته كلها لأنه مع الله، ثم الله يدبر أمره. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. ثم تأمل، ليس فقط المخرج بل يزيده الله من فضله، قال ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن الوقت أدركنا، هذه آية أيضا تحتاج إلى وقفات. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، هذه تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يعفو عنا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.